أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الجلسة السابقة عرفنا المجمل والظاهر والنص، وذكرنا حكم النص ولو لم نقرأه. بالنسبة إلى حكم الظاهر يأتي إن شاء الله بعد قليل. بالنسبة إلى حكم المجمل قلنا لا يكون حجة بالنسبة إلى المعاني المتردد المعنى بينها. نعم، إذا كان هناك جامع وكان هذا الجامع صالح للتنجيز فإن المجمل ينجزه. كمثال بتذكر أنا معلق على كتابي بكتاب البيع، بكتاب البيع تمر هناك رواية تصلح أن تكون مثال لبحثنا، حيث أن هناك الشيخ الأعظم رحمة الله عليه تردد في المعنى بين معنى الرواية بين عدة معاني، ثم أخذ الجامع بين هذه المعاني ونجزه وقال به. على أي حال، من حيث القاعدة الكلية إذا كان عندنا معنى مردد بين أمرين فإنه لا يصلح لأن يتنجز كل واحد من الأمر. في الجلسة الماضية ذكرنا هذا المثال، قلنا كمثلا لو قال لا يجوز دخول المسجد للمحدث، وقطعنا بأن المراد من المحدث إما المحدث بالأصغر وأما المحدث بالأكبر. قطعنا، علمنا أنه أحد الأمرين مراد فقط. أما بين هلالين لو احتملنا الجامع يعني كلي المحدث أعم من المحدث بالأصغر والأكبر نتمسك بالأطلاق ولا إشكال. لكن لو علمنا أنه أراد أحدهما فقط هذا مورد لبحثنا، حيث يكون اللفظ مجمل فيتنجز الجامع. ثم قلنا يرتفع الإجمال بطرق أربعة، بواحدة من طرق أربعة. طريق الأول تقدم فيما لو جاء وعين المراد من المجمل. طريق الثاني فيما لو نفى الاحتمال الثاني فيتعين الأول مع ضميمة الدليل. الوجه الثالث لارتفاع الإجمال فيما لو ورد مجمل آخر أيضا مردد بين معنيين والمراد من الأول والثاني أمر واحد، مثاله الكر والطبح. الأمر الرابع الذي يرفع الإجمال أمهد له بمقدمة. هذه المقدمة مرتبطة ببحث العلم الإجمالي، وسبب ذكر هذه المقدمة لأن تنجيز الجامع في مورد المجمل إنما هو لحجية العلم الإجمالي. إذا نحن عندما نقول إذا كان عندنا لفظ مجمل بين معنيين وهو قابل للتنجيز ماذا يعني؟ يعني نعلم إجمالا بأن المولى يريد أحد المعنيين، وبما أن هذا العلم الإجمالي ينجز أطرافه فتتنجز الأطراف، بتنجز الجامع تتنجز الأطراف. فلو علمنا بنجاسة أحد إناءين طبيعي لا تثبت نجاسة الأول ولا نجاسة الثاني. غاية الأمر عندما تنجز الجامع وهو عنوان الأحد نجز كل الأطراف لحجية العلم الإجمالي على ما تقدم. أركان العلم الإجمالي كما ذكرنا في الجلسة الماضية ولا بأس بأن نعيد عبارة عن أربعة: وجود علم بالجامع، عدم سراية، وعليكم السلام ورحمة الله، عدم سراية العلم من الجامع إلى الأطراف، لأنه لو سار العلم من الجامع إلى أحد الأطراف للزم الانحلال الحقيقي. الركن الثالث أن يكون كل طرف مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه. الركن الرابع أنه لو جرت الأصول في الأطراف لكانت المخالفة القطعية ممكنة. هذه الأركان الأربعة إذا توفرت فإن العلم الإجمالي يكون منجز. طب ماذا لو اختل الركن الثالث؟ قال العلماء ينحل العلم الإجمالي. وما فرق ما بين عدم وجود الركن الثالث وعدم وجود الركن الثاني؟ قالوا في الركن الثاني إذا لم يكن موجود يحصل الانحلال حقيقي. إذا علمت بنجاسة أحد إناءين ثم بعد ذلك اقتربت ورأيت قطرة الدم وقعت في الإناء الذي على الجهة اليمنى، فحينئذ هذا العلم الإجمالي واقعا من قلبي يزول، علم إجمال يعني لم يعد بعد يتعلق العلم بالجامع بين الأمرين، بل سار العلم من عنوان الأحد إلى هذا الفرد بعينه. فليكن الطرف الآخر فيه شك مش مهم، ولكن يجري فيه الأصل المؤمن. أما لو الركن الثالث لم يكن موجود عليكم السلام، فقالوا هذا ما يسمى بالانحلال الحكم. مثاله لو كان عندي إناءان، أحدهما في حد نفسه مجرى للأصل المنجز للأصل المؤمن، كما لو كان مقطوع النجاسة سابقا ثم بعد ذلك شك في طهارته. إذن عندي إناءان، الإناء الأبيض والإناء الأسود. الإناء الأبيض كان سابقا نجس، أنا خرجت من البيت رجعت شكات بأنه هذا الماء في هذا الإناء طهر أم لا. في هذه الحالة، في هذه الصورة، وقعت نجاسة في أحدهما، وقعت نجاسة، إجا ابني وإيده متنجسة وضع في أحدهما. هنا قالوا هذا العلم الإجمالي من القلب لا يزول، يبقى عندي علم بنجاسة أحدهما، غاية الأمر هذا العلم لا يكون منجز لأطرافه. لماذا؟ لأن الركن الثالث غير موجود. الركن الثالث ما هو؟ أن يكون كل طرف في حد نفسه مجرى للأصل المؤمن. الإناء الأسود إذا وضعت يدي عليه هو مجرى في حد نفسه لأي أصل؟ في حد نفسه يعني لولا العلم الإجمالي مجرى لي وأصل المؤمن، أشك في نجاسته أو في طهارته، مجرى الأصل المؤمن. أما الثاني في حد نفسه ليس مجرى الأصل المؤمن، لأن الفرض بأن هذا الإناء معلوم النجاسة سابقا، مشكوك الطهارة حاليا، وفي مثل هذا الفرض يجري الاستصحاب. بعبارة أخرى، حتى لو لم يضع ولدي يده في أحد الإناءين الذي لا أعلمه، مع ذلك في الإناء الأبيض لا يجري إلا استصحاب النجاسة. فإذا وضع يده في أحد الإناءين وأنا لا أعلم، هذا العلم الإجمالي لا يؤثر أثر وهو تنجيز الأطراف. لماذا؟ قالوا لأن إذن الركن الثالث غير موجود، فإن الأصل المؤمن لا يجري في كلا الطرفين، إنما فقط وفقط وفقط يجري في طرف واحد وهو الإناء الأسود، والإناء الأبيض مجرى للأصل المنجز. فحينئذ يجري الأصل المؤمن في الإناء الأسود ولا يعارض بالأصل المؤمن في الإناء الأبيض لعدم جريانه في حد نفسه فيه. هذا سمي بالانحلال الحكمي. شو الفرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي؟ الانحلال الحقيقي يعني موضوع العلم الإجمالي يرتفع. نحن عندنا دائما قضية مركبة، الموضوع محمول، عندنا علم ينجز الأطراف. في الانحلال الحقيقي الموضوع يزول. انحلال حقيقي يعني الموضوع علم يرتفع، فإذا ارتفع العلم هو الطبيعي يرتفع الحكم بارتفاع العلم بارتفاع موضوعه. في الانحلال الحكمي الموضوع يبقى وهو العلم الإجمالي، غاية الأمر محموله وهو تنجيز الأطراف لا يتم، ينحل غير موجود. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي لبحثنا. كنا نتحدث فيما لو كان عندنا لفظ مجمل ومردد بين معنيين، نظير ما لو قال لا يدخل المحدث المسجد، وعلمنا أن مراد من المحدث إما المحدث بالأصغر وإما المحدث بالأكبر. حينئذ لو فرضنا قام دليل آخر لم ينظر إلى هذا الدليل، دليل آخر قال المحدث بالأكبر لا يجوز له دخول المسجد، ولا ينظر إلى الدليل الأول ليعينه حتى لا يكون لا من الاحتمال الأول ولا من الصورة الأولى ولا من الصورة الثانية، يقول مرادي من المحدث كذا أو لا أريد هذا. أصلا لم جاء حكم في حد نفسه وقال يحرم أن يدخل المحدث بالأكبر إلى المسجد. حينئذ ذلك العلم الإجمالي جيد الذي كان ذلك العلم الإجمالي بعبارة أخرى ذلك اللفظ الذي كان مجمل بين محتملين، بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، مع مجيء الدليل الآخر لا يكون منجز لكل الأطراف لفقدان الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي، باعتبار أن طرف الحدث الأكبر لا يكون صالحا للأصل المؤمن. لماذا؟ لأنه وجد دليل خاص نجزه فبعد أن تنجز فطرف الحدث الأكبر سواء عند الدليل المجمل أم لا يوجد عند الدليل المجمل، نفس المحدث بالحدث الأكبر يحرم عليه دخول المسجد لوجود دليل خاص. فإذا أحد أطراف المحدث وهو المحدث بالأكبر منجز بمنجز آخر، يعني لولا العلم الإجمالي لولا هذا الدليل فهو منجز، فلا يكون هذا العلم منجزا له، بل هو منجز بمنجز سابق، فيكون المحدث بالحدث الأصغر مجرى للأصل المؤمن في حد نفسه. فلا يقال حينئذ بالمعارضة إذا جرى الأصل المؤمن في المحدث بالأصغر فيعارضه الأصل المؤمن في المحدث بالأكبر، إذا الفرض أن المحدث بالحدث الأكبر مورد للتنجيز ببركة ذلك الدليل السابق. إذن الركن الثالث من أركان العلم الإجمالي مفقود. ما هو الركن الثالث؟ أن يكون الأصل المؤمن في حد نفسه، والمراد من كلمة في حد نفسه يعني لولا العلم الإجمالي، يعني حتى لو لم يكن العلم الإجمالي موجود، أن يكون الأصل المؤمن في حد نفسه مجرى، أن يكون كل طرف عفوا من أطراف العلم الإجمالي في حد نفسه مجرى للأصل المؤمن. جيد، بقي شيء مرتبط بالعبارة أقرأه. يقول: وإما الصورة الرابعة التي على أساسها لا يؤثر هذا الإجمال ويرتفع الإجمال، ولا ارتفاع في الصورة الرابعة يرتفع ارتفاع حكم الإجمال. وإما بقيام دليلا على إثبات أحد محتملي المجمل فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين، هل هذا القيد في حالة عدم التنافي بين المحتملين لماذا جاء به؟ لأنه إذا كان هناك تنافي بين المحتملين فإن تعيين أحدهما قهرا يرجع إلى الصورة الأولى أو الصورة الثانية من الصور الأربع اللي ذكرناها. نحن ماذا قلنا في الصور أربع؟ قلنا أربع صور يرتفع الإجمال، إما أن يأتي دليل ويقول مرادي الأول، أو يأتي دليل يقول لا أريد الثاني، هل الصورة الثالثة مجمل آخر؟ في الصورة الرابعة نقول جاء ونجز أحدهما، لكن بشرط أن يكون تنجيز أحد الطرفين لا ينافش في حال عدم التنافي بين المحتملين، يعني ما زال يحتمل من الدليل المجمل أنه يريد الطرف الآخر، هذا محتمل. أنا الدليل المجمل ماذا قال؟ المحدث لا يدخل المسجد. المحدث جامع بين المحدث بالأصغر والمحدث بالأكبر. جاء دليل خاص معتبر قال المحدث بالأكبر لا يدخل المسجد، نجز هذا الطرف بين هذا المحدث بالأكبر الذي هو هذا وهذا، لا يوجد تنافي. بأي معنى؟ بمعنى أنه يمكن أنه المحدث بالأكبر يحرم عليه دخول المسجد ببركة هذا الدليل، والمحدث بالأصغر يحرم عليه دخول المسجد ببركة هذا الدليل، في تنافي بيناته. في هذا المورد ذكر المحدث وأراد المحدث بالأصغر لأن السائل الذي سأل كان محدث بالأصغر، وفي المورد الآخر جاء شخص محدث بالأكبر فقال له أنت بالنسبة إليك لا تدخل المسجد. نظير مثلا المحدث بالأصغر لا يصلي، ممنوع أن يصلي، أو صلاته ليست بصحيحة لأنه كان محدث بالأصغر وسأله. جاء شخص آخر محدث بالأكبر قال له أيضا أنت صلاتك باطلة. إذن تنافي لا يوجد، إذ يمكن أن يراد من المحدث بالأكبر في الدليل الخاص وأن يراد من الدليل المجمل المحدث بالأصغر، في تنافي بينهما؟ أبدا لا يوجد تنافي. طيب ماذا لو كان هناك تنافي؟ فيكون الدليل لو كان بين الاحتمالين تنافي يعني لا يمكن أن يجتمعا، لكان الدليل الذي عين أحدهما يدل بدلالة التزامية على ماذا؟ على نفي الآخر، يعني هذا الدليل يكون معينا للمجمل بهذا. كما لو فرضنا بأنه ورد دليل بأن مثلا المطلقة تعتد بثلاثة قروء، جيد، قروء القرء، القرء قالوا مردد بين ماذا وماذا؟ بين الطهر وما بين الحيض. قال تعتد ثلاثة قروء. وجاء دليل آخر قال تعتد ثلاثة شو؟ حيضات. بين الحيض والقرء شو في تضاد في تناسب؟ فإذا هذا الدليل الذي يقول تعتد ثلاث حيضات لا يمكن أن ينسجم. يعني يريد المولى في نفس الوقت تعتد ثلاث حيضات ونفس المرأة تعتد ماذا؟ ثلاثة أطهار، لأنها إما أن تحصل عدتها بالأطهار وإما تحصل عدتها بماذا؟ برؤية الدم. فإذا هذا الدليل ثلاث حيضات عندما عين هذا نفى هذا قهرا، يعني لا يمكن أن يكون مريد من المجمل هذا. في هذا المورد هذه الصورة هي لأجل هذا ذكر هذا القيد. قال في حالة عدم التنافي بين المحتملين، إذن في هذه الصورة يحصل الانحلال الحكمي، أما في هذه الصورة لا معنى لانحلال الحكمي لأن الإجمال يزول من القلب لأنه في تنافي بين الاثنين، لأنه في تنافي بين الاثنين، تنافي لا يمكن أن يجتمعان، لا يمكن أن يريد من المجمل الطهر ويريد من الدليل الآخر الحيضات. إذن وإما بقيام الصورة الرابعة بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل فإنه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين في هذه الصورة، ولو كان لا يعين المجمل، ولكنه يوجب سقوط حجية المجمل في إثبات الجامع بخلاف الصور الثلاثة المتقدمة. في الصور الثلاثة المتقدمة الإجمال يرتفع، في الصورة الرابعة الإجمال يبقى لكن يزول حكمه، ولذا قال يوجب سقوط حجية المجمل. حجية المجمل في إثبات الجامع، حكمه إثبات الجامع، زال حكمه وعدم تنجزه. لماذا لا يتنجز الجامع في هذه الصورة ويزول حكمه؟ يقول لأن تنجز الجامع بالمجمل إنما هو لقاعدة منجزية العلم الإجمالي، وهذه القاعدة لها أركان أربعة، وفي مثل الفرض المذكور يختل ركنها الثالث كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث إن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل فلا يبقى محذور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن. طبعا هل أنا ناسي إذا هذا الأمر تقدم في الحلقة الثانية؟ يمكن أشرله، لكن رح يجي بالتفصيل في القسم الثاني من بالجزء الثاني من الكتاب. في مورد تنجز أحد الأطراف لابد أن يكون التنجيز إما سابق على العلم الإجمالي أو مقارن للعلم الإجمالي، لأنه إذا تأخر التنجيز عن العلم الإجمالي قالوا بأنه لا تزول حجية العلم الإجمالي، يعني لا العلم الإجمالي يزول ولا تنجيز العلم الإجمالي يزول، وسموه لهذا العلم الإجمالي حينئذ بالفرد الطويل والفرد القصير، بالفرد الطويل والفرد القصير. مثلا مثاله أنا في الساعة الأولى علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين إما الأبيض وإما الأسود، علمنا بنجاسة أحد الإناءين إما الأبيض وإما الأسود، ثم في الساعة الثانية هذا الإناء الأبيض تنجس قطعا، أنا جيت نجسته حطيت إيدي فيه أو طهرته قطعا أو أرقته، حتى يبطل له أثر، لا فيك تتوضى فيه ولا فيك تشربه ولا فيك تعمل فيه شيء، مسكته درقته وأرقناه في 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 البلوعة. حينئذ قالوا مع ذلك يبقى الطرف الآخر منجز. إن قلت لا يوجد علم إجمالي بعدين إن شاء الله بيجي معنا لا صحيح يبقى العلم الإجمالي. غاية الأمر العلم الإجمالي الذي في قلبنا أحد أطرافه وهو الإناء الأبيض قصير انتهى في الساعة الثانية، أما الطرف الآخر وهو الأسود فهو طويل. جيد. ولذا قالوا بأنه لزوال الركن الثالث والانحلال الحكمي يشترط أن يكون التنجيز إما متقدم على العلم الإجمالي مثل المثال ضربته أنه قبل أن يحصل العلم الإجمالي قبل أن يحصل الإناء الأبيض مورد للإستصحاب المنجز، أو كان في زمان واحد يعني جريان الإستصحاب وحصول العلم كانوا في آن واحد، حينئذ من أول حدوث العلم لا يصلح لتنجيز الطرفان، وإنما فقط وفقط وفقط يصلح لتنجيز طرف واحد. ولذا بيفرق عن الانحلال الحقيقي. إن شاء الله بيجوا كلهم بالتفصيل ومباحث دقيقة ولكنها جميلة، صعوبة ما فيها، فيها دقة شوي بس لكنها جدا جميلة. هلا هنا ما ترك على إجمال سيد الشهيد، ما ذكره، ترك معلقة، قال كما أوضحنا ذلك في الحلقة السابقة، حيث أن أحد المحتملين إذا ثبت بدليل، هذا الدليل يشترط أن يكون دليل التنجيز ليس متأخر عن العلم وإلا كان من الفرد الطويل والقصير، ويبقى تنجيز العلم الإجمالي لكلا الطرفين. لا، إذا ثبت بدليل فلا يبقى محظور في نفي المحتمل الآخر بالأصل العملي المؤمن. هذا كله بالنسبة إلى حكم المجمل. أما النص فلا شك في لزوم العمل به، ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه. بحجية ماذا؟ الجانب الدلالي، لأنه قد تكون بحاجة إلى حجية ماذا؟ السند. نحن نتحدث فقط وفقط وفقط عن الدلالة. ممكن يكون خبر واحد دلالته نص، أما سنده خبر واحد، ما هو خبر واحد. ولذا قيد بما أن الكلام عن الدلالة قال ولا يحتاج إلى التعبد بحجية الجانب الدلالي منه. كما العكس القرآن الكريم إذا كان في ظهور لا نحتاج إلى التعبد بالجانب السندي منه، ولكن نحتاج إلى التعبد بالجانب الدلالي منه وهو حجية الظهور. إذا كان نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا. شين مدلول تصوري ومدلول تصديقي معا؟ يعني في مراد المولى، هذا البناء. أما إذا كان بعرف المدلول التصوري 100% لكن المدلول التصديقي لا أعلمه، شو بينفعنا؟ يعني شو بينفعنا من ناحية أنه ليس بنص، بحاجة إلى أن نتمم شيء آخر. فإذا إما أن يكون مجمل بلحاظ المدلول التصديقي، وإما أن يكون ظاهر بلحاظ المدلول التصديقي. فإذا حتى يكون نص لابد أن نعرف مراد المولى، وحتى نعرف مراد المولى ماذا في قلبه 100%، يعني أعلم بأن هذه الكلمة ما هو مدلول التصوري وما هو مدلول التصديقي. ما هو لأنه في أصالة التطابق بين التصور والتصديق باعتبار الفهم العرفي هيك، لأنه أنت كيف بتعرف المدلول التصديقي من المدلول التصوري؟ ولذا إذا كان ما عندك مدلول تصوري أصلا، عرفت كيف؟ إلا إذا الله كشف لك على باطنك، مش بعيد يعني شيخنا. إلا نحن عم نحكي عن الطرق الموضوعية مش طرق ذاتية. أي صح صح، ونحن عم نحكي عن الطرق الموضوعية، لذا حتى ممكن يكون لنفترض طرق الموضوعية. طرق الموضوعية كيف ننتقل إلى مراد المولى؟ شو بيعرفني شو في بقلبه؟ نتيجة المدلول التصوري اللي بتسمعه واللي بتتصور وتقول ما تصورته أرادني إفهامه. أما أنه تصورت شيء ما فهمت منه شيء ومع ذلك قطعت بمراده، أنا ما أقول ما بيصير، بيصير بالقطع، بيصير بأوضح منه. كان الله كشف له عبصيرته للإنسان يعلم ما في القلب مباشرة. هلا هذا بيكون حجيته ايه؟ من باب حجية القطع، مش انه الفاظ ودلالات. بس خرجنا عن عالم الدلالة، نحن عم نحكي دلالات. هذا اللفظ على ماذا يدل؟ اذا تصورا مجمل مش معروف تصورا على ماذا يدل، كيف بتقول فاذا انتقل من هذه الدلالة الى التصديق؟ ولو كان كاحتمال بتقلي، ولو احتمال بيحصل مثلا اذا صاير على وجه الكرة الارضية مثلا شي مرة ممكن. دليل حجية الظهور. الآن البحث عن الظهور حجة أم لا؟ قلنا النص حجة بلا إشكال، المجمل حجة في تنجيز الجامع، جيد، إلا إذا حصلت الصور الأربعة. الظهور حجة. ما هو دليل حجية الظهور؟ يقول ثلاثة أدلة. دليل الأول، الوجه الأول، قال الاستدلال، اقرأ عبارته، الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة صلوات الله عليه. أصحاب الأئمة وأصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وبلا إشكال كانوا يعملون بالظهور، بلا إشكال يعملون بالظهور. هلأ شو الدليل بلا إشكال يعملون بالظهور؟ يقول السيد الشهيد إثبات هذا المطلب على عهدة الحلقة الثانية. بالحلقة الثانية ذكرنا 5 طرق، طريق الرابع من تلك الطرق الخمسة يصلح. نحن وقعدين الآن بأي سنة؟ سنة 2000 وقديش نحن 18 الحمد لله. سنة 2018 نقدر نشوف جيد، نقدر نشوف زمن الأصحاب أنهم كانوا يعملون بالظواهر. كيف؟ ببركة ذلك الدليل الذي خلاصته بأن العمل بالظواهر أمر متعارف، فلو كانت طريقة في التعاطي مع الأدلة الشرعية من دون الاعتماد على ظواهر وطبيعي المجمل لا حجة له لكان شوي في غرابة ولم ينقل لنا، مع أن الأمور البسيطة الأبسط من هكذا بكثير جدا والتي لا أثر لها بين الصحابة، وأمور شرعية مرتبطة بمستحبات ومكروهات ليست بتلك الأهمية في الشرع، كله نقل لنا في كتبنا وفي السيرة أيضا في رواياتنا وبالسيرة. فلو كان للصحابة طريقة في التعامل غير التعامل مع الظواهر لكان ينبغي أن تنقل لنا، فلما لم ينقل لنا فنقطع بأنهم كانوا يتعاطون بطريقة التعامل بالظواهر. هذه خلاصتها، أنتم بتراجعوا. ما هو الخيارات الأخرى المتوفرة؟ أن يعملوا فقط بالنصوص، بالكلام النص الذي لا يحتمل أي اختلاف. ما هو هذا السؤال؟ ولذا نقطع هذا هو السبب، ولذا نقطع بأنهم كانوا يعملون بالظواهر. جيد، كانوا يعملون بالظواهر، لعبر تعبير الحلقة الثانية لأنه أرجع هو إلى الحلقة السابقة. بعد أن ذكر هذا الدليل في الحلقة السابقة عبر هذا التعبير، قال إذن بعد أن ثبت بأن المتشرع كانوا يعملون، إلي غرض بالتأكيد على هذا الأمر، بعد أن ثبت أن المتشرع كانوا يعملون بالظواهر فنستكشف بالدليل الإني. ماذا؟ الدليل الشرعي، لأن سيرة المتشرع قلنا سابقا شو فرق عن سيرة العقلائية؟ سيرة المتشرع معلولة للدليل الشرعي، ولذا تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا، ولذا سيرة المتشرعة كالإجماع وكالخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني، بينما السيرة العقلائية ليست من وسائل الإثبات الوجداني، إنما نعرف الحكم الشرعي عن طريق الإمضاء، يعني من باب دلالات السكوت والتقرير، بخلاف سيرة المتشرعة. جيد، فإذا بعد أن ثبتت سيرة المتشرعة وسيرة المتشرعة تكشف عن الدليل الشرعي كشفا إنيا حيث أن المعلول هكذا يكشف المعلول عن علته، فحينئذ نعرف أن هناك دليل من الشارع قد وصل لهؤلاء المتشرعة. جيد، هذا التقرير هذا بالمقدار المذكور هنا عطفا على الحلقة الثانية، لكن سأغير قليلا منه بعد ذلك بتقريره، لح أرجع له بعدين إن شاء الله شوي صغير لغير فيه قليلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني السيرة العقلائية. السيرة العقلائية باعتبار أنها نحن العقلاء بين بعض، على ماذا نعتمد؟ على الظواهر. 3/4 حكينا نحن، شو 3/4؟ أكثر من 3/4 حكيتنا ظواهر. تقول لابنك بالبيت دروس الدرس، تخيل إخلى النهار بيجي بيقول لك أدرس صيغة أمر، وصيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وأنا ما بعمل إلا بالنص، فيش داعي تقول لي شو بتساوي فيه مثلا، أو بتقول له روح مثلا وافترض أو مثلا بتقول له روح اشتري لنا خبز من الافترض من الفرن، أو اشتري لنا مش عارف صف اللبن من الدكانة، في دكانتين 3 حدك، يقول لك الإطلاق مش حجة، من أي دكانة أنت ما عينت لي، من أي دكانة بدنا لبن، وهكذا. وقص على ذلك من كثير من الأمثلة اللي عايشينها. إذن بالوجدان السيرة العقلائية محرزة عندنا أنها قائمة على العمل بالظواهر. يبقى السؤال، هذه السيرة العقلائية المشهودة لنا شو بيعرفنا أن العقلاء سابقا كانوا هكذا؟ شو بيعرف؟ لعله كان عندهم طريقة فقط يتعاطوا مع النصوص نص. يقول طبعا هذا لا نحتمله أيضا، لأنه لو كان هكذا لكان أمر شو؟ غريب، صدقني غريب، كتير غريب، ولما كان غريب كان لابد أن ينقل إلينا 100%. فإذا لما لم ينقل إلينا شيء فيعلم بأن هذه السيرة العقلائية في التعاطي مع الظواهر والبناء على الظواهر في المحاورات العرفية ليست بسيرة حادثة، إنما هي نفس الطريقة التي كانوا يتعاطون بها سابقا. فإذا بهذه الطريقة أيضا قدرنا نقول بأن السيرة العقلائية أيضا كانت موجودة في زمن المعصوم، وهذه السيرة العقلائية لما لم يرد عنها المعصوم باعتبار أنه لو كان لا يرضى بها لكانت ممكن أن شو تهدد أغراضه لنا، لأنه ممكن العقلاء جريا على طبيعتهم وسجيتهم في محاوراتهم العرفية أن يتعاطوا بنفس الطريقة في مورد الأمور الشرعية، وبالتالي لو لم يكن يرضى بالتعاطي بالظواهر في الأمور الشرعية لهدد أغراضه للمولى، فينبغي أن يرضى. فلما لم يرضى فهو دليل الحجية. يبقى السؤال، طب ماذا لو ردع ولم يصلنا؟ هذا أيضا جوابه كله على عهدة الحلقة الثانية، بأنه لو ردع لقطعا وصلنا، لأن الردع عن أمر مستحكم عرفا في كثير من الغرابة، وبالتالي الناس بدها تسأل، بدها تروح تسأل المعصوم عليه السلام وهكذا، بدهم يروحوا ليتأكدوا، هن بيرجعوا بيجوا بينقلوا لغيرهم، وقس على ذلك سيكثر السؤال والجواب. وتتذكروا هذيك المرة ذكرت لكم قصة أحمد بن هلال العبرتائي، بأنه أصلا ما صدقوا الشيعة وهو راوي، مش أمر مستحكم، لأنه كانوا بيعتقدوا بوثاقته، وخرجت أول رواية بأنه احذر الصوف المتصنع، ما صدقوا، كثير من الشيعة ما صدق وشككوا، راجعوا الإمام عليه السلام فخرجت تلك الرواية الثانية، وبقي البعض مشكك فعاود الرسالة مرة ثالثة. فما ظنك بشو؟ بأمر مستحكم عقلائي المولى يردع عنهم. ولذا لو ردع لوصل، فلما لم يصل فلم يردع. هذا هو البرهان اللي تمسك فيه سابقا السيد الشهيد، يعني إذا بنعبر عنه بتعبير السيد الخوي، يعني لو كان لبان، لو كان في ردع لبين الردع وينه. جيد، هذا الدليل الثاني وهو السيرة العقلائية. يقول دليل حجية الظهور. وأما الظاهر، الآن بحثنا عن حكم المجمل وعن حكم النص. الحكم الظاهر ما هو؟ وأما الظاهر فظهوره حجة، حكمه أنه حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور. خلينا بس هيك شوي صغيرها حتى نتذكر شيء ذكر السيد الخوئي بأول كتاب نقلناه عن السيد الخوئي، ما هو؟ أصالة الظهور مسلمة. مش هيك عبرت؟ بتذكروا بالإشكال بتعريف علم الأصول، أصالة الظهور مسلمة. نعم، وقع الكلام بين العلماء في بعض التفاصيل بأصالة الظهور، أما أصل أصالة الظهور حجة أم لا، لم يكن هناك خلاف بين العلماء، لا بين العقلاء ولا بين العلماء أصلا. نعم اختلفوا لعله بثلاث تفاصيل. تفصيل من هذه التفاصيل تقدم في الحلقة الثانية ولم يشر إليه في الحلقة الثالثة، اللي هو حجية ظواهر الكتاب مقابل الأخباريين. الأخباريين كان عندهم مشكلة مع ظواهر الكتاب طبعا، وبالحلقة الثانية مر معكم إشكالهم، هن متفاوتين بالإشكالات. البعض يقول أصلا فيش ظواهر، البعض يقول بلى في ظواهر لكنها ليست بحجة. الإشكال الثاني في الظواهر، الإشكال الثاني في الظواهر يرتبط به هل الظواهر حجة في خصوص المقصود بالإفهام أم لا، كما اختاره مين؟ كما اختاره رحمة الله عليه صاحب القوانين، مدفون بمقبرة شيخون حد الحرم. ثلاثة، هذا التفصيل غير معلوم قائله، ضعيف جدا، أشار إليه الشيخ الأعظم بالرسائل بعنوان بعض المعاصرين، وهو أن حجية الظواهر مشروطة بالظن بالوفاق، أو لا أقل مشروطة بعدم الظن بالخلاف. هل هذا التفصيل الثاني والثالث إن شاء الله بيجوا معنا بهذا الكتاب. أما التفصيل الأول حجية ظواهر الكتاب تقدم سابقا، لكن في الجملة أصل بحث حجية الظهور مسلم. هلا طبعا، طب ليش البحث فيه إذا هالقد مسلم؟ لأنه بينفعنا كثير في رد التفاصيل، بينفعنا كثير برد تلك التفاصيل. يعني مثلا هل الظهور مشروط بالظن بالوفاق أو بعدم الظن بالخلاف؟ لنفترض أني دخل ابن المولى وقال لي، يقول مثلا والد اكنس السياحة كلها، الصحة كلها بدها ساعتين، وأنا بعرف المولى قلبه رقيق مثلا، ولكن أكنص ظاهرة في الوجوب، لكن أنا بقلبي لم يحصل ظن بالوجوب. إذا قلنا حجية الظواهر مشروطة بالظن بالوفاق، لا يكون هذا الظهور شو حجة إذا لم يحصل ظن في قلبي. فليكن، لكن لم يحصل الظن بزرور من اللفظ. اللفظ ظاهر بالظهور النوعي، لم نقل ظاهر بالظهور الشخصي.
لماذا نفترض أن الظهور من الظن؟ لماذا نفترض أنه يولد الاطمئنان؟
الظهور من إنه إذا حصل الاطمئنان، الاطمئنان علم عرفي. هذا خلينا نشيله عند حساباتنا. شو هو
الاطمئنان؟
شو هو الاطمئنان؟ عرف لي الاطمئنان، شو بدك منه الاطمئنان؟ اطمئنان الشخصي ولا النوعي؟ وين ترددت؟ وقفت شوي. الاطمئنان الشخصي علم عرفي، الاطمئنان النوعي بعدنا محلنا. اذا الاطمئنان الشخصي علم عرفي حج، اذا الاطمئنان النوعي بعدنا محلنا ما عملنا شيء.
فده على خلاف مثلا تحجيه الخبر
الواحد، وممكن
يقع
فيه
بس
الظهور
انه كانوا في تسالم، يعني ما
لو
يسمع الواحد مثلا
جمله
معينه يفهم
مراد
معين، يبقى تبقى احتمال انه على خلاف.
ولذا قلنا تصديقا لكلامك، شو قلت الان قبل قليل؟ مسلم عند العقلاء وعند الفقهاء غايه الامر، اختلفوا ببعض الموارد، وهذا التفصيل اللي ذكرته هلا مشروط بالظن بالوفاق مش معلوم قائله، يعني الشيخ الأعظم قال بالرسائل بعض المعاصرين وإلا ضعيف، ولذا ردوا العلماء ردوا بهذا الرد بهذا المعنى. لماذا؟ ببركة السيرة العقلائية. أنا أصلا كنت عم بقول هذا المعنى لأجل هذا، أنه لماذا نبحث عن الأدلة؟ لأن هذه الأدلة بتنفعنا، عليكم السلام ورحمة الله، لأن هذه الأدلة بتنفعنا في الرد على بعض تلك التفصيلات. إذن فظهوره حجة، وهذه الحجية هي التي تسمى بأصالة الظهور، ويمكن الاستدلال عليها بوجوه. الوجه الأول الاستدلال بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرعين من الصحابة وأصحاب الأئمة. هل هذا التعبير السنة المستكشفة مش بتحسوا معي أنه يناسب المستكشفة يعني بالقريب كتير للكشف الإنه، صح ولا لا؟ مثل ما شرحنا ومثل ما هو ذكر أصلا صرح في الحلقة الثانية. ولذا تعبيره بالوجه الثاني، لاحظوا الاستدلال بالسيرة العقلائية، بينما بالوجه الأول لم يقل الاستدلال بسيرة المتشرع، قال الاستدلال بماذا؟ بالسنة. كيف استكشفت للسنة؟ بالسنة المستكشفة من سيرة المتشرع. فإذا عم بيحكي عن السيرة المتشرع التي تكشف بالكشف الإني عن الدليل الشرعي. تعرف شو يعني هذا الكلام؟ يعني سيرة متشرعة بما هم متشرعة. أما إذا كانت سيرة متشرعة بما هم عقلاء، رجعت إلى السيرة العقلائية، تحتاج إلى الإنباء. وهذا المعنى اللي ذكرته، سيرة متشرعة بما هم متشرعة أم بما هم عقلاء، تعلمناه نحن منه للسيد الشهيد عند البحث بحسب هذه الطبعة، جيد صفحة 240 بالدليل على حجية خبر الواحد. هناك قال: كما تقدم كيفية استكشاف الدليل الشرعي عن طريق السيرة، سواء كانت سيرة أولئك المتشرعة على ما ذكرناه بوصفهم الشرعي أم بما هم عقلاء. فإذا ممكن تكون سيرة متشرعة بما هم متشرعة، ممكن تكون بما هم عقلاء. هذا التعبير هنا المستكشفة بالسنة المستكشفة من كذا، هذا يناسب أنها متشرعة من سيرة المتشرعين بما هم متشرعين وأصحاب الأئمة، حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلة الشرعية في تعيين مفادها. وقد تقدم، هل هم بدوا حكي كانوا بيعملوا ولا لا؟ وقد تقدم في الحلقة السابقة توضيح الطريق لإثبات هذه السيرة. الوجه الثاني الاستدلال بالسيرة العقلائية على العمل بظواهر الكتاب الكلام، جيد، وثبوت هذه السيرة العقلائية مما لا شك فيه. الدليل مشهود بالوجدان، فش حدا يخبرنا إياه، نحن عايشين بين العقلاء لأنه محسوس بالوجدان. طب هذه العقلاء المعاصرين لإلي، من قال السابقين هكذا؟ يقول: ويعلم بعدم كونها سيرة حادثة بعد عصر المعصومين. كيف بتعرف أنها ليست هذه السيرة موجودة سابقا؟ قال: إذ لم يعهد لها بديل في مجتمع من المجتمعات. هل هذه لماذا؟ لأنه لو كان بديل لكان هناك غرابة جدا، ولا بد أن تكون قد نقلت لنا. جيد، وإذا نقلت لنا ولو كانت موجودة وردع لابد أن يصلنا، ومع عدم الردع طبعا. هون لماذا أخذ عدم الردع؟ هون املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، الدليل على هذا الكلام إذ لم يعد لها بديل. طيب وإذا ثبتت ردع أم لم يردع؟ لم يردع. لماذا لم يردع؟ لأنه لو ردع لوصل أخذ النتيجة. ومع عدم الردع الكاشف عن التقرير والإمضاء شرعا تكون هذه السيرة دليلا على حجية الظهور. الوجه الثالث من الأوجه التي يمكن أن يتمسك بها التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. النظير أني تاركم ما أن تمسكتم به، جيد، كتاب الله وعترة أهل بيتي. إذن الأدلة الدالة على لزوم التمسك مش هيك بالكتاب والعترة. يقول هذه الأدلة تشمل التمسك بالكتاب والعترة. شو بتشمل؟ تشمل العمل بالنص والعمل بماذا؟ بظاهر، ظاهر الكتاب وظاهر السنة، ونص الكتاب ونص السنة، فيش فرق بيناتهم. التمسك، الأدلة الدالة على التمسك بالكتاب والسنة، هيدي التمسك بالكتاب والسنة بتشمل ظاهرهما، يعني ظاهر الكتاب والسنة، ونصهما، صح ولا لا؟ نص الكتاب والسنة. فإذا الكتاب والسنة فيها نصوص، فالعمل بالنصوص هو من التمسك بماذا؟ بالكتاب والسنة. وإذا الكتاب والسنة فيها ظواهر، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين، إذا فيها ظواهر الكتاب والسنة، فإذا العمل بظواهر الكتاب والسنة هو من التمسك بالكتاب والسنة، وترك ظواهر الكتاب والسنة هو ترك للتمسك بالكتاب والسنة. إذا الأدلة الدالة، إذا عندي دليل أو أدلة دال على التمسك بالكتاب والسنة فإنه دليل على حجية الظهور. لماذا؟ لأن التمسك بالكتاب والسنة يشمل الظاهر ويشمل النص، والعمل بالظاهر هو تمسك بالكتاب، فإذا تلك الأدلة تدل على حجية ظاهر الكتاب والسنة. بعرف شو في بقلبك رح أقوله عنك، سيد الشهيد بيقولوا عنا نحن، يقول هذا الدليل الثالث بيفرق عن الدليل الأول والثاني بماذا؟ بأمر جدا مهم. هذا الدليل حتى يشمل الاثنين أو شموله للاثنين كيف؟ ببركة الظهور، ببركة الإطلاق. إذن هذا حتى يشمل الظاهر ويشمل النص فهو ظاهر في الإطلاق، فإذا في ظهور. فحتى يتم هذا الدليل لابد أن نقول هذا الظهور، هذا الظهور حجة 100%، هذا المشكوك، أما هذا حجة 100%. بعد أن ولو للقطع ولو للإجماع، وإذا لم يحصل حجية يكون هذا الدليل من الدور تمسك بحجية على حجية الظهور بحجية الظهور. ولذا نقول حتى يتم الدليل، حتى يتم الدليل لابد أن يكون هذا الظهور حجة 100%. بعد أن تتم حجيته يصلح أن يشمل شو؟ هذا الظاهر، وأما النص قلنا حجيته نتيجة القطع. إذن الدليل الثالث بيفرق عن البقية بأنه استدلال بالظهور على حجية الظهور. وحتى نخلص من إشكال الدور لابد من الجزم، فإذا حصل الجزم بها ونعمت. ممكن واحد يقول نعم نجزم، لأنه إذا كان التمسك بالكتاب والسنة فقط التمسك بالنص ومقدمة خارجية، قديش عدد النصوص بالكتاب والسنة؟ ما بعرف والله. شوف أنت بالكتاب، افتح التفسير شوف لك شيء آية لم يختلفوا بتفسيره، شيء آية ذكروا لها معنى واحد لم يذكروا معناه. ولذا ممكن أن يقال نعم هذه نخطع بأنها تشمل الاثنين معا. لماذا؟ لأنها لو كانت تشمل النص فقط وفقط وفقط لم يبقى مورد للتمسك بالكتاب والسنة إلا شو؟ موارد نادرة جدا. هذا هو الدليل الثالث. يقول الوجه الثالث التمسك بما دل على لزوم التمسك بالكتاب والسنة. والعمل بهما بتقريب أن العمل بظاهر الآية أو الحديث مصداق عرفا صح كالنص كما أن النص مصداق الظاهر مصداق مصداق عرفا لما هو المأمور به في تلك الأدلة مأمور بالتمسك العمل بالظاهر من التمسك فيكون واجبا. طب وهذا الوجوب شو له معنى إذا لم يكن حجة؟ ومرجع هذا الوجوب إلى الحجية. إذا أن يجب علي أن أعمل بهذا فإذا هذا حجة. وبين هذه الوجوه فوارق. فالوجه الثالث مثلا بحاجة إلى تمامية دليل حجية الظهور ولو في الجملة. يعني شو يعني ولو في الجملة؟ يعني ولو بخصوص هذا الدليل. وإن ممكن أن يقال هذا الدليل لمجموعة قرائن كما ذكرنا بأنه لو كان فقط يشمل النص لكان التمسك بالكتاب والسنة هذا الدليل مصداقه أمور نادرة جدا. ولو في الجملة دونهما دون الوجه الأول والثاني سير المتشرع وسيعقل لأن مرجعه إلى الاستدلال بظهور الأحاديث الآمرة بالتمسك. شو هو الظهور؟ هو إطلاقها الظهور في الإطلاق ظاهرة في الإطلاق عند تمسك بإطلاق لتشمل هذا الفرد. إذن فلا بد من فرض حجية هذا الظهور في المرتبة أو في الرتبة السابقة. إذن أول شيء بدك تقطع بأن هذا الظهور حجة بعد أن تقول هذا الظهور حجة يعني هذا الإطلاق للفردين حجة تقول إذن يجب العمل بهذا الظهور. إذا يجب العمل بهذا الظهور فهو حجة والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.